أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 45 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث مع التوحيد وكلمة التوحيد وأنواع التوحيد. لا يزال حديثنا بفضل الله تعالى موصولا. نحن مع توحيد الأسماء والصفات، وسبقا بينا شيئا عن معنى توحيد الأسماء، ولا يزال الحديث موصولا عن توحيد الأسماء، لنربطه بعد إن شاء الله تعالى بتوحيد الصفات، على أن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته جزء لا يتجزأ من معالم التوحيد، وأن توحيد الأسماء والصفات منزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن لمسلم أن يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، ليعبده على بصيرة وليدعوه بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا شمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا لما تدعو به، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا كريم اكرمني، ونحو ذلك. وأما دعاء العبادة فأن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه هو التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. هذا، ويجب الاعتقاد بأن أسماء الله تعالى كلها حسنى كما وصفها ربنا عز وجل، أي بالغة في الحسن غايته، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. فالله سبحانه وتعالى إذا سمى نفسه باسم فإن هذا الاسم ليس منحصرا في معنى واحد، ومثال ذلك اسمه الحي. تقرأ قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفة الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم، ولن يطرأ عليها فناء، ولا يلحقها زوال. وهذه الحياة الكاملة مستلزمة لكمال الصفات المرتبطة بها من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك. فكونه حي سبحانه وتعالى يستوجب كمال الحياة وكمال الصفات اللازمة لها وكمال القيومية. فهو ليس حيا دون أن يكون سميعا بصيرا، أو دون أن يكون عليما قديرا، بل استلزمت حياته وكمال هذه الصفة هذه الصفات أيضا من علم وقدرة وسمع وبصر وغير ذلك. مثال آخر، اسمه سبحانه وتعالى العليم. العليم متكرر في القرآن الكريم، وكم ذيلت آيات بسم الله سبحانه العليم، العليم الحكيم والعليم الخبير والحكيم العليم، متكررة في القرآن كثيرا. فالعليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. ولذلك إذا أردت أن تتحدث عن الله عز وجل قل الله يعلم، الله عالم ذلك، لكن لا تقل الله يعرف أو المعرفة يسبقها العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. والله عز وجل ضرب مثلا لعلمه بمثل قوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وينبغي أن يعلم أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فهي أعلام جمع علم باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، فتقول هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، هو فتكون مترادفة للدلالة على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني الأوصاف متباينة لدلالة كل واحد منها على معنى خاص. فإذا كان الله عز وجل ونحن نذكر أسماءه الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، فهذه كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، ومعنى القدير غير معنى الحكيم، ومعنى الحكيم غير معنى الرحيم، وهكذا. فهي إذن أعلام وأوصاف، أعلام مترادفة كأسماء لله عز وجل، لكن كل اسم دل في صفته على معنى غير الاسم الآخر. وصفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، وظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فهي باعتبار المعنى معلومة وباعتبار الكيف مجهولة بالنسبة لنا. باعتبار المعنى معلومة، نحن نعلم معنى صفة السمع وصفة البصر صفة الرحمة صفة الحكمة والأسماء التي ذكرت منها الحكيم والسميع والبصير، لكن الكيفية التي هي عليها بالنسبة لنا مجهولة، وبذلك يكون التفويض في علم معاني نصوص الصفات ليس من مذهب السلف، حيث وقع خلط في هذا الأمر حين يظن أننا نفوض المعنى. نحن لا نفوض المعنى، نحن نفوض الكيف مع معرفتنا للمعنى الذي هو معروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فإذا ذكر لنا كلمة عرفنا معناه، ذكر لنا اسما عرفنا معناه، ذكر لنا صفة عرفنا معناها، لكن بالنسبة لله عز وجل الكيف لا نعرفه، لا نعرف كيف الحياة ولا كيف العلم ولا نعرف كيف السمع ولا كيف البصر، لكن من حيث المعنى معروف. وبذلك يكون التفويض في علم معاني نصوص الصفات ليس من مذهب السلف، وإنما من مذهب أناس يقال عنهم المفوضة، لأنهم قد أثبتوا المعاني، السلف رحمهم الله أثبتوا المعاني لهذه النصوص إجمالا وتفصيلا، وإنما فوضوا الكيفية وجعلوا ذلك إلى علم الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا من الغيب الذي لا سبيل إليه. لما حدثنا الله عز وجل عن الأسماء وعن الصفات أثبتناها وسلمنا بها، فلما لم يحدثنا عن الكيف فوضنا الأمر لله عز وجل ومررناها كما وردت. لذلك أكرر أن منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. نتعلم هذه العبارة ونحفظها، فهي ينبني عليها هذا الباب، منهج الأسماء والصفات عند السلف الصالح الذين هم أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. وسأبين هذا الكلام إن شاء الله. أقول إثبات، كلمة إثبات هنا عكس النفي وعكس التعطيل الذي وقع في مذهب الجهمية والمعتزلة ومن وافقه، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. أنا لا يمكن الله عز وجل يثبت لنفسه شيئا ونقول لا 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 يصح. الله يقول يد الله فوق أيديهم، نقول لا، اتق الله يا رجل، استغفر الله، أنت كيف تكفر؟ ماذا؟ تقول لله يد؟ أنت تريد أن تجعل الله كالمخلوقين؟ هكذا موجود هذا عند المعطلة وعند المؤولة وعند كذا وعند كذا. لا، هو أثبت لنفسه، فأثبتنا له ما أثبته لنفسه في كتاب، لأنه لا يعلم الله إلا الله، ولا أحد أعلم بالله من الله ثم من رسوله عليه الصلاة والسلام، ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام له أسماء كاسمه الوتر والشافي والستير فيما لم يرد في القرآن أثبتناه، وصفات لله عز وجل أنكم تدعون سميعا بصيرا كذا فيما أكد ما جاء في القرآن أو ما زاد عليه، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعجب ربك من رجلين أو يضحك ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، عجب ربكم الليلة من صنيعكم، فذكر صفات لله عز وجل زيادة على ما في القرآن الكريم، لكنها من جنس ما ذكر في القرآن من صفات لله عز وجل، تشترك في اللفظ بين ما عليه المخلوقين، بين ما عليه الخلق أو الصفات المخلوقين. كأن تقول ربنا ينزل وأنا أنزل، وربنا يعجب وأنا أعجب، وربنا يضحك وأنا أضحك، وربنا يغضب وأنا أغضب. نعم، لكن أن تكون مثل هؤلاء اللي وصلوا منتهى الغباء، لا تقل هذا. الله يضحك وأنت تضحك، لا يجوز. طيب ماذا يجوز؟ نحن عرفنا أنك أنت تضحك، وها أنت تضحك وبتبين لنا بياض سنانك، طيب خلاص لا تقل إن الله يضحك. وهل أنا قلت ضحك الله مثل ضحكي أو ضحكي مثل ضحك الله؟ وهل صفات الخالق هي كصفات المخلوق؟ لا. فأثبتنا لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل. ما معنى التحريف؟ أشرت إليه في المحاضرة السابقة. تحريف لغة التغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه، تغيير لفظ النص أو معناه. مثال تغيير لفظ النص الآية: وكلم الله موسى تكليما. فالمعتزلة حرفوا معناها، حرفوها وجعلوها بنصب لفظ الجلالة، وكلم الله موسى تكليما، على أن الله مفعول مقدم وموسى فاعل مؤخر، ليكون التكليم من موسى لا من الله. وهذا رددنا عليه في المحاضرة السابقة، أنه ليس من قراءة من القراءات المعتبرة، ولا حتى القراءات الشاذة. ثم إن أثبت الكلام لموسى وليس لله عز وجل، فلازم ذلك أن الله يسمع، وإلا فلا داعي لكلام موسى. فإذا نفيت عن الله الكلام وأثبت له السمع، فماذا فعلت؟ والصفات بعضها من بعض وبعضها كبعض، ولا يمكن ولا يجوز أن تنفي عنه صفة الكلام وتثبت له صفة السمع. فكما نفيت عنه الكلام تنفي السمع، وفي هذه الحالة الحجة قائمة عليك. فما معنى هذه الآية؟ وإذا أثبتت له صفة السمع، قلت سمعا ليس كسمعنا، قلت لك ونحن نقول تكلم كلاما ليس ككلامنا. ثم هذه الآية التي وجدت فيها مندوحة في التقديم والتأخير على ما هو مقرر في كلام العرب وفي قواعد اللغة، أين أنت من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ولا مجال فيها لتقديم ولا لتأخير ولا لتأويل، وكلمه ربه. ولا تجعل كلمه هنا بمعنى غير المعاني التي نعرفها من باب تقديس المنهج الباطل الذي أنتم عليه. فهذا اسم تحريف لفظي. وأما التحريف المعنوي فيكون بتغيير معنى الشيء، كتغيير معنى الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه، ثم استوى على العرش في 6 آيات قرآنية. الرحمن على العرش استوى 7 آيات التي تثبت صفة الاستواء لله عز وجل. الرحمن على العرش استوى، فاستواء الله عز وجل على عرشه له معنى العلو والاستقرار. فيقولون لا لا، الاستواء بمعنى الاستيلاء وبمعنى الملك، لينتفي معنى الاستواء الحقيقي. فهذا يسمى في العلم تحريف، إما تحريف اللفظي وكلم الله موسى تكليما تصبح كلم الله، أو تحريف معنوي الاستواء من معنى العلو إلى معنى الاستيلاء. هكذا التحريف. والتكييف، التكييف إثبات كيفية للصفة، إثبات كيفية الصفة. كأن يقول أحدهم: استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا. استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا، فيعطيه الكيف. طب ما الكيف هو والتمثيل شيء واحد؟ لا، بينهما عموم وخصوص. التمثيل إثبات مماثل للشيء، إثبات مماثل للشيء، كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان، واستواء الله مثل استواء الإنسان. وكما نسبوا إلى أئمة من السلف: الرحمن يستوي على عرشه كما أستوي أنا الآن على كرسيي، وينزل أحدهم من على درج المنبر ويقول وينزل ربنا من سمائه كما أنزل الآن من على المنبر، هذا تمثيل، ولم يصح منه شيء عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وكل ما قالوه في هذا عن ابن تيمية إنما هو من جنس الكذب والكيد. وقد تحريت هذا، وسبحان الله ما كنت أن أظن أن الفجور في الخصومة يصل لهذا الحد، أن نكذب على رجل قد مات فنقول عليه كلاما لم يقله من أجل أن نشنع عليه. تعالوا شوفوا ابن تيمية بيقول إيه، اللي بيعمل ابن تيمية اللي وراه ملايين من السلف ولا آلاف ولا كذا، ومذهب ابن عبد الوهاب التابع لابن تيمية والوهابية، ابن تيمية يقول الله ينزل من السماء كنزول هذا ويجلس يستوي على كرسيها وعلى عرشه كاستوائها، ويقولون كلاما شيء ينسبوه لابن بطوطة صاحب الرحلات، وشيء ينسبوه لفلان أو علان، وياه على الكذب اللي بسمعه منهم في حق ابن تيمية وفي حق السلف، ولم يصح من هذا شيء. وكتابات ابن تيمية قائمة موجودة تقيم الحجة عليهم، لا تجد فيها يعني أدنى معنى يمت بصلة إلى كذبهم المفضوح هذا. فنثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. الفرق بين التكييف والتمثيل كما قلنا، التكييف إثبات كيفية الصفة، كأن تقول أو كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا، والتمثيل إثبات مماثل للشيء كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان. الفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل وهو المخلوق، والتكييف ذكرها من غير تقييد بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. التعطيل لغة الترك والتخلية، واصطلاحا إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، إما كلية كتعطيل الجهمية، وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله عز وجل إلا سبع صفات مجموعة في قولهم حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر. ولذلك يقولون عن مثبتة السبع صفات السبعية، لكن من باب الأمانة العلمية لما درست هذا في الأزهر وجدتهم وصلوا إلى 20 صفة، فتقرأ في باب ما يجب لله عز وجل وما يجوز وما يستحيل، باب ما يجب يجب له 20 صفة، هذه أصلها السبعة، يضاف إليه مثلا صفة الوجود، وجود والقدم والبقاء ومخالفة الحوادث والسمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والقدرة وكونه يعيد في الآخر، وكونه سميعا بصيرا مريدا لغاية لما وصلوهم 20. طب ما هو ذكرنا سميعا بصيرا مريدا في كونه له سمع وبصر وقدر، لكن أهو ده اللي درسناه واخذناه في الجوهرة وغيرها من كتب علم الكلام في العقيدة، فذكرتها للعلم يعني. وسيأتيك الكلام عن تأويل الصفات للأشاعرة والماتريدية أيضا، بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، كما سنبين ذلك إن شاء الله. مما يجب أن يعلم من قواعد الأسماء والصفات أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منها، فليس للعقل في ذلك مجال، لأنه شيء وراء ذلك، وراء العقل. العقل ما يستقي المعلومات إلا من الحواس، حواس الخمس، والحواس الخمس محاطة بالمادة وبنطاق ضيق، لكن عشان تتكلم عن الله عز وجل باجتهاداتك لا. أسماء الله تعالى توقفية، كنت قد أشرت إلى هذا وذكرت وأكرر وأضيف إن شاء الله أن الأسماء التوقيفية لا تجعلنا نضيف على أسماء الله ما ليس منها، ومن ذلك الفلاسفة يسمون الله عز وجل بالعلة، وعلماء الكلام يصفونه بالقديم، واليهود يسمونه يهوه، حتى بعض المسلمين يقول هذا كأنه يقلد اليهود أو يتبع سننهم. تسمع من المسلمين يقول لك يا عالم يهوه يهوه يهوه، هذا من أسماء الله عز وجل عند اليهود، وعند النصارى أقنوم وهو ثلاثة أقانيم، وعند الصوفية هو يجعلونه من أسماء الله عز وجل، فيظل يذكر الله هو 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 ويسرع. يا عمي هو الساكنة هذه أصلها متحركة، هو ضمير تشير به إلى الله عز وجل، هو الله، كما تقرأ هذا في القرآن الكريم، هو الله الذي لا إله إلا هو، كما قال إلا هو بضمير الغائب، قال إلا أنا بضمير المتكلم في وحي الله لموسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقالها بالاسم العالم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلم يقل أحد أنه وأنا من أسماء الله، إنما أنا ضمير متكلم وهو ضمير غائب، وتأتي بصيغة الجمع تعظيما، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يقل أحد إنا ونحن أو أنا وهو من أسماء الله، هذه ضمائر، إنما يأتي الصوفية يقول هو من أسماء الله، وفي الحضرة هو 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 ونسرع. وبعدين مثلا حي 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 من أسماء الله نعم، قيوم قيوم من أسماء الله نعم، لكن لا يذكر الله باسمه المفرد، ينادى عليه باسمه المفرد، يا حي يا قيوم. وعل صوته ولا خفضه، والأصل إننا خفضه، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريب. ولما قل له يا حي قلتها مرة أو بقولها ثلاثة، يا حي يا قيوم مرة اثنين ثلاثة خلاص، وهو بيقول لبيك عبدي، إنما أظل أذكره حي حي يا حي يا حي أو حي بدون ياء النداء، لا أنا بذكره بما أمرني أن أذكره به وبكيفية جاءت على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا واستغفارا وكذا 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 بدون هذا الاسم المفرد. الاسم المفرد أجعله عند الدعاء وعند النداء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أنا ما أخترع لله عز وجل الأسماء وقل اسمه هو أو يهود تاع اليهود، أو بعض الناس العقلانيين لك ربنا المهندس الكبير بيج انجينير، لا هو صانع هذا الكون سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون، مبدع هذا الكون، بديع هذا الكون وهذا العالم، وتخبر عن هذا، لكن أن تجعله اسما لله عز وجل لا ينبغي ولا يجوز. لهذا قال العلماء والأسماء توقيفية، والتوقيف لا بد أن يكون في نص من قرآن أو سنة، ولا يتدخل العقل في هذا بنفي ولا إثبات. من قواعد الأسماء والصفات أن أسماء الله عز وجل وصفاته من المحكم في معناها، فمعناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله. لا يمكن لأي إنسان يحيط علما بحقيقة أسماء الله وصفاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لما يقول عن نفسه وهو العلي الكبير أنا فهمت المعنى، لكن حقيقة العلو وحقيقة أنه كبير وأنه سميع بصير، حقيقة السمع والبصر، لا، حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله. هذا. وتنقسم صفات الله سبحانه وتعالى باعتبار الثبوت وعدمه إلى قسمين، صفات ثبوتية، صفات ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك، وصفات سلبية نفاها الله عز وجل عن نفسه كالإعياء والظلم والتعب والغفلة والنوم، فنفى الله عز وجل عن نفسه الإعياء في قوله وما مسنا من لغوب، تعب أو إعياء، الظلم، ولا يظلم ربك أحد، النوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى غير ذلك من الصفات السلبية المذكورة في القرآن الكريم، وهي قليلة يعني التي ذكرت في القرآن. ولذلك الصفات السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي مع إثبات ضده. فإذا قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضد ذلك، وهو العدل الذي لا ظلم فيه. إذا نفى عن نفسه النوم فإثبات هذا المعنى مع الضد من كمال الحياة والقيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا. وتنقسم صفات الله تعالى باعتبار الدوام والحدوث إلى قسمين: صفات دائمة لم يزل ولا يزال الله متصفا بها لا تنفك عنه بحال، كالعلم والقدرة. وتسمى صفات ذاتية. وصفات أخرى تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كنزوله إلى السماء الدنيا، فهذه صفة فعلية. لذلك نقول صفات ذاتية كالسمع والبصر لازمة لله عز وجل، صفات فعلية كالنزول والعجب، وصفة لها اعتباران ذاتية وفعلية، وهي صفة الكلام. فبالنظر إلى أصلها صفة ذاتية كصفة السمع والبصر، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحادها وأفرادها من حيث أن الله عز وجل يتكلم متى شاء فهي صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله تعالى، حين يشاء يتكلم أمرا ونهيا مخاطبا ملائكته موحيا إلى أنبيائه، فيكون هنا فعلية، صفة فعلية. لكن أصل الصفة ذاتية لله عز وجل، هذه قاعدة. قاعدة أخرى: طريقة القرآن والسنة في صفات الله تعالى هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. إذا كان الكلام إثباتا تجد التفصيل عشرات الآيات، أما عند الكلام عن النفي تنفي عن الله عز وجل الظلم أو التعب أو الغفلة تجدها آيات معدودة. فيقال طريقة القرآن والسنة في صفات الله تعالى الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل. أنت واحد تمدح إنسان أو بتقول إنسان أنت لا أنت لست غبيا ولست بخيلا ولست جبانا، أنت يعني بهذا النفي تنفي عنه أمورا، لكن ليس كوصفك له بأنه ذكي وبأنه قوي وبأنه كريم، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر من المدح في الإجمال. لذلك نجد الصفات الثبوتية كثيرة جدا في الكتاب والسنة، كالسميع البصير العليم القدير الغفور الرحيم إلى آخر الأسماء المذكورة في القرآن، جمعتها نحو من 80 اسما، وبقية 99 في السنة. أما الصفات السلبية فهي في القرآن قليلة معدودة، مثل نفي الظلم ولا يظلم ربك أحد، ونفي التعب وما مسنا من لغوب، ونفي الغفلة وما كنا غافلين، وما ربك بغافل عما يعمل، وما ربك بغافل، لا مثلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، دي آية إبراهيم، وفي آية كانت في سورة الأعراف نفى عن نفسه الغفلة أيضا، ونفى عن نفسه الولادة، لم يلد ولم يولد على عكس عقيدة النصارى مثلا، ونفى عن نفسه المماثلة، ليس كمثله شيء، ونفى عن نفسه الند في مثل قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ينكر ذلك عليهم، ونفى عن نفسه المكافئ ولم يكن له كفوا أحد، وتقرأ ولم يكن له كفوا أحد، هذا الذي ورد في النفي. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية عندنا عمدة في قضية الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء رد على المشبهة المجسمة الممثلة الحشوية، كل الأسماء هذه التي سموا بها. الغريب أن المؤول الآن إذا تكلموا عن السلف وعن مذهب ابن تيمية ومن وافقه الحشوية المجسمة الممثلة، نحن لا نؤمن بهذا، نحن أبعد الناس عن هذا. فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في مخيلتي أنها يعني ليس هناك أحد لا يعرفها، فكثيرا ما يتحدث عنها العلماء، أو يعني من الذي لا يعرف هذه الآية أو لم يسمعها أو لم يحفظها؟ هو ممكن يكون لا يحفظ السورة التي اشتملت عليها الآية، سورة الشورى، وهذا جزء من آية من سورة الشورى، كثيرون الذين لا يحفظون الشورى ولا يحفظون سورة سور الحاميم أو الحواميم كما نقول، يعني الشورى والزخرف وفصلت والدخان والجاثئ، لكن ليس كمثله شيء على لسان الكبير والصغير. طب ما معنى ليس كمثله شيء؟ هذه ترد على المشبهة المجسمة الممثلة، عرفوا في الفرق باسم الحشوية. نعم، طب ايه الفرق بين المشبهة والممثلة؟ التمثيل كامل، والمشبهة من باب التشبيه، فالممثلة يقولون الله كالإنسان، والمشبهة يقول الله يشبه الإنسان. والمجسمة يأخذ من الصفات المعنوية التي لا ندرك حقيقتها ما يجسمه ويجعله مرئيا ومتخيلا في الذهن فيكون مجسما بمعاني متقاربة يكون بينها من العموم والخصوص ما يعرفه أهل اللغة. فقوله ليس كمثله شيء يرد على هؤلاء، وهو السميع البصير يرد على العكس، على الغلاة، على النفاة، على المعطلة. احنا عرفنا انه الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله عز وجل اسماء الصفات باسم انه لا يتعدد القدماء، باسم انه لا يمكن يكون اسماء الله كاسماء خلقه ولا صفات الله كصفات خلقه، وما دامت هي ثابتة للخلق فننفيها عن الخالق. كلام عجيب وغريب. الله سبحانه وتعالى في كلمات معدودة يرد على كل هذه المعتقدات الباطلة اللي ممكن تكتب فيها مجلدات في معتقدات المعتزلة والجهمية الحشوية والمشبهة المجسمة. شوف في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه عقيدتنا نحن في كل الأسماء والصفات. ننتهي إلى هذه الآية العمدة، فإذا قلنا الله سميع ليس كمثله شيء، بصير، حي، قيوم، كله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأن الله عز وجل على خلقه علي، على خلقه بذاته وصفاته العلو، وسنذكر له تفصيلا إن شاء الله، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. المؤولة أثبتوا علو القدر والقهر ونفوا علو الذات وقالوا الله في كل مكان. لماذا في كل مكان يؤمنون بالاتحاد والحلول حتى لا يقال بالفوقية وأن الله له مكان؟ من قال له مكان؟ هل معنى أن الله علي وأن نثبت له صفة العلو معناه نثبت له مكانا؟ هو سبحانه وتعالى منزه عن هذا، وهو خالق الزمان وخالق المكان، لكن قال عن نفسه وهو العلي العظيم، وقال عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فنؤمن بأنه علي عظيم وبأنه أعلى، وقال في قضية الفوقية وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فأثبت لنفسه صفة الفوقية وصفة القهر، وهو القاهر فوق عباد ويرسل عليكم حفظة في موضعين في سورة الأنعام. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواؤه على عرشه علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. وفي ذات الوقت نؤمن بأن الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه، مع خلقه وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إنني معكما أسمع وأرى وهو على عرشه. لماذا؟ لأنه قريب في علوه وعلي في قربه، وليس هذا إلا لله عز وجل. أنا الآن أذكر كلاما مختصرا سأفصل القول فيه إن شاء الله. فنؤمن بأن الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعني قضية ما يقال الله في كل مكان، نقول نعم بعلمه وإحاطته لا بذاته سبحانه وتعالى. طب لماذا هذا التأويل؟ اقتضته الآيات وفهم الآيات وفهم القرآن وفهم السنة. فهو سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه وإحاطته، وهو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، ولذلك هو يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، مع خلقه حقيقة وعلى عرشه حقيقة، نعم، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ولا يسعفهم في هذا أنه سبحانه وتعالى قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لأن كلمة إله هنا بمعنى المعبود في السماء والمعبود في الأرض، وليس معناه أنه في السماء مرة وفي الأرض مرة، ولا كما فسرها النصارى في السماء إله هو الأب وفي الأرض إله هو الإبن. وهؤلاء يقولون في السماء إله وفي الأرض إله، هو في السماء هو في الأرض هو في كل مكان، لا، هو بذاته مستوى على عرشه وبعلمه بين خلقه. إنما نقول باتحاد حلول أن الله في كل مكان لا يصح، ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، على نحو ما سنبين إن شاء الله. فهو إذن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. احفظوا هذه القاعدة، إثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعطيل، فهما لقول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. ولهذا إذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، فلا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماها واتحاده عند الإطلاق والتجريد. فهو سميع وأنا سميع، وهو بصير وأنا بصير، وهو حي وأنا حي، نعم، لكن بلا توافق بين الاسمين ولا بين المعنيين، ولا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماها واتحاده عند الإطلاق والتجريد، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. ونقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فلا ينبغي أن تثبت لله عز وجل صفة الإرادة وتنفي عنه صفة الرضا، أو تثبت له الرضا وتنفي عنه صفة المحبة. الله يحب، عيب عليك، اتق الله، لا يجوز. أمال إيه؟ خليه يرضى أو يريد. طب ما هو العبد برضه بيرضى وبيريد، فأنت لما تنفي عن الله صفة المحبة لأنها مشتركة مع العبد، فصفة الإرادة مشتركة مع العبد، وصفة الرضا مشتركة مع العبد، وعلى ذلك فقس. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أو إثبات بعض الصفات إثبات للباقي، والقول بالصفات كالقول بالذات، والقول بالصفات كالقول بالذات. هذه مجموعة قواعد أجملتها من عدد من الكتب مأخوذة من القرآن والسنة، حسبما قعدها العلماء رحمهم الله تعالى. وهذه أيضا تعد مقدمة في باب الأسماء والصفات. وأما تفصيل القول حول إثبات الصفات الذاتية والفعلية مع ذكر الأدلة وذكر معتقد السلف، إلى أن نصل إلى قضية ما معنى أن الله عز وجل في السماء، وصفة العلو، وصفة القرب والدنو، كل هذا نحن نحتاج أن نعرفه بشيء من التفصيل مع ذكر الأدلة، موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله تعالى. فلعل القضية تتضح دون ما يكون لنا فيها إن شاء الله أدنى غرض، لا في نفي ولا في إثبات ولا في أن نحن يعني نهاجم الآخرين ولا كذا، إنما نريد أن نصل الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.